بسم الله الرحمن
الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم. كتاب ربانية لا رهبانية بقلم أبو الحسن علي الحسني الندوي رضي الله عنكم، إلى أن قال: وهكذا تتغير الانطباعات والأحوال النفسية وردود الفعل في كثير من الأحيان بتغير الأسماء أو بالعدول عن بعض الكلمات الممجوجة التي أسيء استعمالها أو استغلت لغرض خاص أو اقترنت بها أجواء خاصة أو تجارب فردية، فإذا غير الاسم أو شرح شرحا خاصا انقشع الضباب وانحلت العقدة النفسية وزال المقت والكراه والتجزز والعياذ. وقد رأينا بعض من لا يتهمون بضعف في العقل ونقص في الطبيعة يعافون طعاما فإذا قدم عليهم باسم قبلوه واستطابوه واستكثروا منه وأثنوا عليه وعلى صانعه. وهذه قصة المجموعة التي اعتاد الناس أن يسموها تصوف، ونحن نلح على أن نسميها كما شرحناه في المقال الأول بالتزكية أو الإحسان أو فقه الباطن. فإن كثيرا ممن رزقوا الذكاء وسلامة الفكر وحسن القصد والاستقامة على الدين والغيرة عليه إذا أطلقت أمامهم هذه الكلمة التي اقترنت بها معاني خاصة ومدلولات خاصة وملابسات وتجارب تقطبت جباههم وظهرت الكراهة في وجوههم، وكان غاية حلمهم وأدبهم مع المتكلم وسعة آناتهم ألا ينفجروا في الإنكار عليها وعد مثالبها ويمروا بها مر الكرام.
هذا جابه من معنا عناها، لأنه في فترات تلك مؤلف كان يحضر مؤتمرات وكان يجالس علماء من اتجاهات معينة، فكان المقال له عن معاناة عايشها في حاله الحاضر في ذاك الوقت والزمان. نعم، وكان من حسن ما تأثر هو أو استفاد من التصوف كان الفئات المختلفة ومنهم المنكرون للتصوف يجلون ويحترمون ويثنون عليه لمحل استيعابه للكل بسبب ما انتهجه من تأثره بالطريقة التي نشأ عليها. سبحان الله. نعم، ولا يبعد في زمان خفيف من مراحل عمره من كثرة ما عانى وجالس من هؤلاء أبدى بعض الكلام الذي يشعر وكأنه اسمها تراجع عن بعض المسائل، ولكن انتهى بها المطاف إلى آخر في آخر عمره إلى الجادة القويمة التي تلقاها عن مشايخه الأولين. وقال لي بعض المفتين من الهند أن جلس معه في آخر أيامه وذكر ما اندمج في جماعة التبليغ مما يخالف أصولهم، وقال له إذا من جملة الألفاظ اللي قال كلموا بها قال له الأولياء وسائط الله بين الخلق وبين ربهم لا تصدق غير هذا، فإن أصحابنا بعضهم تأثروا وغيروا شيء من هذا، فعاد إلى نفس المسلك وبذلك اتفقت أواخر كتب مع أوائلها. قرأ.
وأما المتحمسون فإنهم لا يملكون أنفسهم ولا يكفون ألسنتهم عن الإنكار عليها والحديث عن جناياتها على الدين وعلى الأمة، فإذا غير منهاج الكلام وأسلوب الحديث فقيل لرجل واع يفقه الدين ويعرف الكتاب والسنة ورزق العقل والإنصاف ما مكان الإخلاص في الدين وحياة الفرد المسلم؟ أجاب عن غير تأخير: مكان الروح من البدن والرأس من الجسم، وقد نطق به الكتاب والسنة وجعلاه شرطا أساسيا لقبول الأعمال والعبادات. فإذا قيل: ما منزلة الإيمان والاحتساب وما أحظهما في التعليم النبوية؟ قال:
في التعاليم
النبوية. قال:
هذا خطأ في الطبع.
هما شرطان كذلك للرضا والقبول وزيادة الأجور وارتفاع المنزلة عند الله، فقد جاء في الحديث الصحيح: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وفي حديث آخر: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، إلى غير ذلك من الحديث الصحيح. فإذا قيل: ما رأيك في الصبر والتوكل والزهد في حطام الدنيا والقناعة بالكفاف وإيثار الآخرة على العاجلة وإيثار المسلمين على النفس والبذل والسخاء وعدم خوف الفقر والشوق إلى لقاء الله والابتهال في الدعاء، وما فضل البكاء وغزارة الدمع من خشية الله، وما درجة الخشوع في الصلاة وانتظار الصلاة بعد الصلاة والحنين إليها والإخبات فيها والحرص على إطالتها والإكثار منها والاعتماد عليها في النوائب والالتجاء إليها في النوازل وطول القيام في الليل. وقيل: ما قولك في قطع الرجاء عما سوى الله وجمع اليأس مما في أيدي الناس وعدم مخافتهم وإقامة وزنهم وصلة من قطع والعفو عن من ظلم والإحسان إلى من أساء والدعاء لمن أذى واعتدى والتماس العذر للمسيئين والمخطئين والدفاع عنهم واتهام النفس بكل سوء ونقص وعدم الثقة بها.
إن الصفات والأخلاق التي يقوم عليها التصوف
والارتياح إليها والتجافي عن دار الغرور والإنابة إلى دار الخلود والاستعداد للموت قبل نزوله وشدة الاهتمام بالخاتمة وعدم الاطمئنان من مكر الله. قال: هذه كلها مقاصد شرعية ومطالب قرآنية وفضائل مطلوبة وأخلاق نبوية تضافرت عليها النصوص وتكاثرت في الآيات والأحاديث ومثلتها السيرة النبوية وتحلى بها الصحابة وفضلاء الأمة وطلبوا التحلي بها في كل جيل من الأجيال المسلمين في كل بقعة من بقاع العالم الإسلامي. فإذا تجردت عنها الأمة الإسلامية قاطبة أعاذها الله عن ذلك كانت جسدا بلا روح وخطا بلا وضوح وكانت كالأمم السابقة اسم ولا مسمى ورسم ولا حقيقة وجسد ولا حياة. قيل: هذه الأجزاء المفردة والفضائل المتشتتة والمقاصد الشرعية تتكون منها مجموعة يطلق عليها اسم التزكية أو الإحسان أو الربانية. وقد طاب لكثير من الناس لأسباب نعرف بعضها ونجهل بعضها أن يسموها التصوف أو الطريقة ويسموا من تميز فيها وحمل لوائها وتكفل بالدعوة إليها والتربية على أساسها الصوفي أو الشيخ، ويا ليتهم لم يفعلوا ذلك واكتفوا بالكلمات التي وردت في صريح الكتاب والسنة وكان في كلمة المسلم والعالم الرباني المربي والشيخ كفاية ومقنع. ولكن شأنهم في ذلك كشأنهم من أهل الاختصاص في فن خاص في ناحية من نواحي العلم والدين، فسموا المنقطع إلى دراسة النحو وتعليمه والحامل للوائه النحوي، وسموا المنصرف إلى علم الغريب والعاكف على تحقيقه وتدوينه اللغوي، وسموا المبرز في علم الحديث والمتفوق فيه على الأقران والمنقطع إلى نشره وتدريسه المحدث، وكذلك فعلوا مع علماء الوصول والكلام وعلم التوحيد إلى آخر ذلك.
بعد.
بسم الله الرحمن الرحيم، رضي الله عنكم. وقد كان أكثر هذه الصفات والفضائل مندرجة تحت كلمة العالم والشيخ مجتمعة فيه، ثم جرت طريقة الاختصاص والتبريز والتفوق في علم خاص، فسمي أهل الاختصاص بأسماء وألقاب خاصة غلبت عليهم والتصقت بهم، وهكذا شان العلوم والآداب والصناعات في كل أمة وفي كل بلد. والقائل يقول: إن كل ما ذكرتموه مقاصد شرعية وأخلاق نبوية دعا إليها الكتاب والسنة وحث عليها لسان الشرع، وقد تحلى بها الصحابة رضي الله تعالى عنهم وكثير من جاء بعدهم من غير مناهج وترتيبات، جرى عليها شيوخ الطريقة وعضوا عليها بالنواجذ وتوارثتها الأجيال منهم، وقد بلغوا الذروة الشامخة فيها وظفروا باللب والألباب. قلنا: لا مناقشة في ذلك، بل هي حقيقة تاريخية مسلمة لا تقبل شكا ولا جدالا، واتفقت العقول السليمة والفطرة المستقيمة على العناية بالمقاصد والغايات دون الوسائل والآلات، فإذا حصل المقصود بأي وسيلة أو من غير وسيلة فالعناية بالوسائل والجهاد فيها ضرب من العبث ونوع من الفضول. وقد كان هذا الشأن العلوم اللغوية والدينية في العصر الأول، كان الناس نحويين بالسليقة ومخالط أهل اللغة ولغويين بالفطرة أو النشأة وفقاء بالصحبة ودقة الملاحظة ورواة محدثين بكثرة السماع وقوة الذاكرة وأصحاب نفوس مذكاة وأخلاق فاضلة بطول صحبة الربانيين وحرصهم على اكتفاء آثارهم وحبهم المفرط لهم، ثم ضعفت الهمم وفترت العزائم وفقدت السليقة واستعجمت اللغة وضعفت الملكة وخانت الذاكرة، فدونت العلوم وألفت الكتب ووضعت المناهج وأنشأت المدارس ووقع الاعتماد على الكتابة والتسجيل والكتب والدفاتر، وتكون هذا النظام الواسع الذي نسميه النظام المدرسي، ولم يخلو عصر من النبغاء والعبقريين ونوادر الرجال الموهوبين وأهل السليقة والغريزة لا يخضعون لهذه المناهج ولا يجهرون على تحقيقها وتطبيقها، ولكنهم شواذ والعبرة بالكثرة. وبعد ذلك كله في الطريق مفتوح ونعمة الله سابقة خالدة، والكتاب والسنة مشرعان رويان،
مشرع النهر،
ومن هلال صافيان لمن أمهما بصدق وأخلاص وعزم وجد، لا ينخدع للنفس والشيطان ولا يقنع بالظاهر دون الباطل، فلا يفتر عزمه ولا تني همته حتى يجمع بين الأحكام الفقهية وبين الأحوال النفسية وبين فقه الظاهر وفقه الباطن وبين الجسد والروح، فيكتفي بالآثار النبوية فما ثبت عنه من رقة وخشوع وإنابة وإخبات وأزيز كأزيز المرجل في الصدر من الدعاء والبكاء، كما يكتفي بآثاره في هيئات الصلاة وآدابها من ركوع وسجود ورفع وعدم رفع وسر وجهر، ويتبعه في أخلاقه وسجاياه وشمائله كما يتبعه في أعماله وتصرفاته، ويجمع بين الإتباع والحب وبين الجهد والطبع وبين الاكتساب والملكة وبين العلم والعاطفة، فإن الاتباع الكامل المتواصل للرسول صلى الله عليه وسلم في حياة تكثر فيها الوهاد والنجاد وتفرش فيها الأشواك والأوراد وتطغى فيها الشهوات والمغريات وتتجدد فيه الفتن كالحياة التي نحياها في هذا العصر، لا يمكن إلا بالحب العميق الذي يملأ جوانج النفس جوانح النفس وينبع من أعماق القلب، ويقترن بالعاطفة وبغير الحسبة الدقيقة للنفس والاطلاع على أغواي النفس ومكائد الشيطان ومكامن الريب وتسويلات إبليس الدقائق التي لا يفطن لها ولا ينبه عليها إلا الربانيون المخلصون الذين فتح الله بصيرتهم وطهر قلوبهم وخرج من نفوسهم حظ الشيطان ونطقت الحكمة على لسانهم، أولئك أئمة التزكية والإحسان والأدلاء على الله والهداة إلى طريق الفوز والسعادة، أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون.
ألا إن حزب الله هم المفلحون. فكانت الخلاصة أن الشيخ رأى أن في بعض المصطلحات أو بعض الكلمات جنت على مضمونها بسبب تعقدات عند الكثير بسبب نشرات وإشاعات كثيرة شاعت على تلك الألفاظ، وذكر الصفات التي يقوم عليها التصوف وأنه لا يستطيع أن ينكرها أحد ممن له عقل وإنصاف ومعه مسكة من العلم من مختلف طوائف المسلمين، فلا يمكن واحد يسمي نفسه سلفي ولا يسمي نفسه شيعي ولا يسمي نفسه من أتباع المذاهب ولا يسمي نفسه لا مذهبي ولا غيره، ما حد يقدر ينكر يقول الزهد مش طيب، الخشوع مش طيب، ما حد يقدر ينكر زهد ولا خشوع ولا إنابة ولا إخلاص، هذا هو التصوف. ليش الضجات؟ هذا هو التصوف اللي الذي نحن ندعو إليه والذين نعرفهن ونؤمن به ونرجو انتشاره، هي الأوصاف الذي ذكرها، ولكن حقائقها لا يمكن أن تتم للإنسان بمفرده ونفسه حتى يكشف دقائق التسويل والكذب والغش من قبل النفس والشيطان ودخول آفات الرياء والعجب والغرور والحسد، ما يمكن يكشفها الإنسان إلا بواسطة الشيوخ المربين المزكين حتى تنجلي له الحقيقة ويمضي في الطريقة، وهذا هو السر في معاني أدبني ربي فسن التأديبي ثم تأديب للصحابة تأديب الصحابة للتابعين تأديب تابع التابعين وهكذا حتى انتشر هذا في القرون الأولى، ويقول حتى لميذ الإمام مالك جالست مالك 20 سنة 18 في التهذيب والأدب أدب الأدب وتطهير النفس من الصفات السيئة والتحريات 18 سنتين في العلم، فلما فقدت مالك وجدت أني جعلت 20 كلها في التزكية، لأن العلم أخذه من هذا ما من عند أي واحد، لكن مثل مالك في قوة نورانيته في الاهتداء إلى حسن التزكية وكشف الحقائق يندر وجوده في الأمة. وبهذا قالوا ولا بد من شيخ تسير بسيره إلى الله من أهل النفوس الزكية من العلماء العارفين بربهم، فإن لم تجد فالصدق خير مطيتي. فهذه الأمور الواضحة الجلية ينبغي أن نفقه معانيها ثم نتعامل مع أصناف أهل الأفكار والتصورات بما يتناسب ويكون من الحكمة ومن حسن الوعي للتصوف أن تواجب حقائق التصوف. من ينكر التصوف بأسماء غير اسم التصوف بدأ ترجع إلى الأصول التي جاءت أسماءها من الزهد، من الورع، من الخشية، من الإخلاص، من التواضع، من انكسار القلب من أجل الله إلى غير ذلك، وما تقدر ينكرها لا ذا ولا ذا ولا ذاك. فالكل يكون هذا من حسن التعامل والنظر في جوانب في الواقع، كما أننا في نفس الوقت كما أشرنا فيما مضى نحتاج أيضا إلى أن نكشف الغبار عن هذه الأسماء حتى لا تبقى التعقيدات سارية بسرايتها الغير العادلة والغير الصحيحة بعيدة عن الإنصاف. ففي مواقف نحتاج إلى كشف اللثام عن هذه الحقيقة والتصريح بها، وفي مواقف نحتاج أن نخدم مضمونها وحاجتها باللبابها من دون أن نذكر أسماءها، أو ما دام تستثير نفوس لم تدرك بعد ولم تتأدب. بعده
بسم الله الرحمن الرحيم رضي الله عنكم. تجديد ميثاق الإسلام وتحقيق صفات الإيمان والإحسان الحاجة لتجديد العهد والميثاق وتزكية النفوس والأخلاق انتفع أهل بغداد
ومن أمها. إيش معنى أمها؟ أمها قصدها، أما كذا قصد.
ومن أمها من جهات بعيدة بمواعظ الشيخ عبد القادر الجيلاني الرقيقة المردقة ويخطبها المجلجلة المدوية، وتغيرت حياة ألف من الناس
ألوف
من الناس، ولكن مجالس الدعوة والوعظ حلقات حرة مؤقتة يومها الناس ويحضرونها ثم يتغيبون عنها ويهجرونها، ويدوم عليها كثير من الناس ثم يظلون على ما هم عليه من تقاليد وعادات وهواء وشهوات. اتسع العمران في الحواضر والمدن وشغلت الحياة وحاجاتها النفوس، فقل من يعتكف في المدارس وينقطع إليها ليدرس العلوم الدينية ويتوسع فيها، وهكذا أصبحت هذه المدارس النظامية التي تخضع لقيود وتقاليد كثيرة قاصة عن إصلاح شعبي وتربية عامة بقيت محصرة في نطاق ضيق لا تفيد ولا تسعف إلا العدد القليل الذي يلتحق بها وينتسب إليها، فلا صلة لها بالشعب ولا صلة للشعب بها إلا عند الاستفتاء أو ما يشبه ذلك، وإنما تعيش في عزلة عن الحياة. وكذلك المؤلفون والمثقفون الكبار، فالفجوة الثقافية والعقلية بينه وبين الشعب واسعة وعميقة لا يعبرها إلا الخاصة والشوال. ثم صلة الناس بالمدارس والعلماء والمؤلفين صلة علمية عقلية لا تخضع لها القلوب والنفوس ولا تنصبغ بها الحياة والأخلاق والطبائع إلا في النادر، ولا يتقيد بها الناس ولا يرتبطون بها الارتباط روحيا إلا في النادر. كان المسلمون في حاجة لدعوة شخصيات قوية جامعة تجمع بين تلاوة الآيات وتعليم الكتاب والحكمة وتزكية النفوس، وتخلف الرسول في أمته بعد انقطاع النبوة، وتجددت صلتها بالله وتجدد صلتها بالله والرسول صلى الله عليه وسلم، وتجدد الميثاق الذي دخلت فيه هذه الأمة والمسلمون جميعا عن طريق الإيمان والنطق والشهادتين، ومعاهدت إليه وبايعت الرسول صلى الله عليه وسلم مع بعد الزمان والمكان من السمع والطاعة ومخالفة النفس والهوى والشيطان والتحاكم إلى الله والرسول صلى الله عليه وسلم والكفر بالطاغوت والمجاهدة في سبيل الله. فقد تغافل عن ذلك الخلفاء واقتصروا عن الجباية والفتوح وأخذ البيع لأنفسهم وأولادهم، وعجز عن ذلك العلماء واشتغلوا بالفتوى والوعظ والتدريس والعلم والتأليف، وإذا أرادوا ذلك لم يخضع لهم العامة لأنهم لا يرون فيهم إلا النادر القليل الإخلاص والزهد وأثر الخلافة النبوية. وهكذا ضعف الشعور في العامة والسوقة والفلاحين والعملة حتى في كثير من الخاصة والمتعلمين بأن الإسلام عهد وميثاق وبيع وشراء بين العبد ورب، وأصبح أحرارا في تصرفاتهم جامحين عاتين في شهواتهم هملا وقطعا لا يضبطهم راعا، وضعفت في كثير منهم الرغبة في الطاعات وبلغوا درجة الإحسان والحصول على نور اليقين وبشاشة الإيمان وتقاصرة الهمم وخمدة النفوس وقبل الناس إلا من عصى ربك
عصمة.
إلا من عصم ربك على اللذات والشهوات من هامت وشره
وشره
وشره ضيعت الخلافة الإسلامية كما وصفنا سلفنا
سالفا
وروحا روح الخلافة وأمنة
النبوة أمانة النبوة
وأمنة النبوة
أمانة
وأمانة النبوة وأصبحت ملكا وسياسة وإدارة وجباية وقام في نواحي المملكة الإسلامية الواسعة خلفاء الرسول صلى الله عليه وسلم والربانيون جدد الناس بدعوتهم وصحبتهم مذاق الإسلام ويدخلون في السلم فقهاء وإرادة
فقها
وإرادة بعدما دخلوا في الإسلام
وراثة
وعادة ويستردون بتعليمهم وتربيتهم حلاوة الإسلام ولذة الإيمان ويخرجون من سلطان الهوى ورقة الشهوات وعبادة الناس وينشطون في العبادات والطاعات والدعوة إلى الله والجهاد في سبيله. من أشهر هؤلاء الدعاء المربين الحسن البصري والفضيل بن الفضيل بن عياض والمعروف الكرخي جنيدي البغدادي
نعم
رحمه الله.
يشير الشيخ عليه رحمة الله تبارك وتعالى إلى حاجة الأمة لحقائق تجديد ميثاق الإسلام وتحقيق صفات الإيمان للوصول بسلم الإسلام والإيمان إلى رتبة الإحسان، فإنها دين واحد، دين واحد مترابط متآلف من أجزاء لا يفرق بعضها عن بعض ولا ينفصل بعضها عن بعض، بعث بها النبي صلى الله عليه وسلم إسلام وإيمان وإحسان، يفضي إلى المعرفة الخاصة والمحبة الخالصة فيما بين العباد وبين ربهم جل جلاله، المعرفة الخاصة بالإله والمحبة الخالصة لله ومن الله تعالى، فسوف يتلاه بقوم يحبهم ويحبون. هذا الدين بمعنى هذا الواسع، كثير من المسلمين يأخذ تصور لدينه أنه في زاوية من زواياه وجانب من جوانبه، ويجهل هذا الشمولية والكمال في الدين، فليظل منتسب إلى الإسلام ومعدود بين المسلمين، وكثير من شؤون حياته خارجه عن حقيقة الإسلام والتحقق بصفات المسلمين والعمل بالحكم الإلهي، فيحصل الخلل. هذا الخلل ما يسده إلا قوة في التجديد تجمع بين الأمور. فذكر المثل بالإمام عبد القادر الجيلاني، وبيكمل الحديث عنه فيما يأتي من بقية المقال، أي كان في وقته مجددا لدين الأمة، وهذا هو التجديد الذي وعد به صلى الله عليه وسلم في أمته، أنه يبقى كلما خبت أنوار قوة الصلة بالحق ورسوله في نواحي متعددة من نواحي الحياة لأهل الإسلام، بعث الله من يعيد قوة صلتهم بالحق وبرسوله وبدين، يجدد الميثاق ويجدد الإيمان وسط القلوب والأفئدة. ذكر هنا جماعة من القرن الثاني بل من القرن الأول من التابعين عليهم رضوان الله تعالى، كمثل الحسن البصري. والواقع أنه في وقت الحسن البصري كان عظيم التأثير أيضا لمثل سيدنا علي زين العابدين، الضارب أروع الأمثلة في فقه حقائق الإسلام والإيمان والإحسان والمعرفة الخاصة والمحبة الخالصة، والذي شهد بنفسه مقتل أبيه ظلما واعتداء وقتل عامة إخوانه، ولم يبقى من مجموع إخوانه إلا هو، ونال القتل من البيت الطاهر ومن ناصرهم الكثير، ثم نشأ تلك النشأة بعلم ورثه من أبيه الحسين ومن اتصل بالحسن والحسين وكبار الصحابة ومن اتصل عبرهم برسول الله صلى الله عليه وسلم، فعاش قائد عظيم مؤثر كبير لا مجال له في سلطة ولا فيما يسمى اليوم سياسة ولا في كرسي حكم من قريب ولا بعيد، بل لا يوجد ثورة ولا يوجد حركة تناهض الحكام مع ما عندهم من بغي، مع ما عندهم من ظلم، مع ما عندهم من تقصير، ولكن بقي قائد قوي مؤثر مع هؤلاء أمثال الحسن البصري، سعيد بن المسيب، سعيد بن جبير من سادة التابعين، كانوا يقودون الأمة إلى حقائق الإمام الحسين وتوثيق العقد والعهد بينهم وبين الله، وحفظت حقائق الإيمان والدين على أيديهم وفي على أيدي السلاطين القائمين في ذاك الوقت. والأمر لابد أن يكون كذلك كما أشار، لأنه تحولت السلطة من روح الخلافة وحقيقتها ومقصودها إلى صورة تحافظ على الجباية والأموال وما إلى ذلك، وانقطعت عن الحقيقة في الخلافة، خلافة النبوة، وهذا يجب أن يحصل، لأن النبي قال خلافته بعد 30 عاما. فما قامت الخلافة في الحكم على صحة الانتساب إلى الدين وإرث النبوة إلا مدة 30 عاما، والثلاثين العام محسوبة، محسوبة بالسنين، بالأشهر، بالأسابيع، ها؟ لا أنكملت. فتوفي سيدنا علي وقتل سيدنا علي بن أبي طالب في 17 رمضان، بقي من كمال 30 6 أشهر. قام الحسن، وستة أشهر بالضبط، بالأشهر بالأسابيع، إلى قريب من الأسبوع الذي توفي فيه صلى الله عليه وسلم في ربيع أول، تنازل عن خلافة الظاهر، سلمها لمعاوية وراح. راح فين؟ راح في كرسي الخلافة الباطنة، راح في القيادة المعنوية لحقائق الإيمان والدين واليقين. فهو هناك مقيم بالمدينة المنورة يحيي مآثر الإسلام والإيمان والإحسان، وتشاهد فيه وتلقى عنه، وهو الذي كان يشاهد على حضن رسول الله وعلى كتف رسول الله وعلى ظهر رسول الله وعند أرجل رسول الله وعلى منبر رسول الله، كان يشاهده عيون الصحابة من قبل، فكان يشاهده بعد عيون التابعين وبعض تابعي التابعين يشاهدونه بهذه الصبغة التي صبغ بها على يد المصطفى صلى الله عليه وسلم. فكان في محل تلك الخلافة المعنوية والقيادة العظمى الروحية لهذه الأمة. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. هكذا يقول بقي أهل له، أهل العلم وأهل المدارس وحتى مجالس الدعوة تؤثر تأثير محدود وعلى من يتردد إليها، وصار كثرة من المسلمين ينهمك وراء مقاصد دنياه وشهواته ويحصر الدين في جوانب معصوية، لا يلتقي بالعلماء، لذا عنده يحتاج سؤال يسأل أحد منهم يستفتي، أما أن ينصبغ باطنه بمعنى لا إله إلا الله محمد رسول الله، وعلم أنه عقد وميثاق وعهد بينه وبين جبار السماوات والأرض ما يساوي ولا يداني ولا يقرب منه عقود الدول ولا المواثيق ولا للأمم ولا للشركات ولا للهيئات ولا للوزارات ولا للشعوب أبدا، كلها دون ذلك. هذا عقد أعظم وميثاق أقوى بين عبده وبين رب العالمين ملك الملوك الذي إليه مرجع الكل، والحكومات والدول والمؤسسات والهد كلها خاضعة وترجع إليه ويحكم بينه، عقد كبير ما يستشعرون هذا وما يحسون بهذا. وسائر بس يلتقي جي وقت له، وقت عنده استفتاء ولا عنده عقد بعقد لحد من بناته ومراته، يجي لعند العلماء يروح له باقي عمره، ايش تبغى نفسه، ايش تبغى، يبغى هواه، كيف يكثر المال، كيف يقضي الوقت في لعب او في مسخره ومع شله من الشلل، ويروح العمر هكذا وهكذا. فما الذي يصلح هذا الحال؟ قال في مدارس موجوده كثير، في مجالس دعوة أيضا تعقد، ولكنها يتردد عليه بعض الناس ويسمعون كذا ويرجعون، وعلى عادتهم وطريقة تفكيرهم والغيبة والنميمة والمناظر السيئة والقطيعة للرحم وديدي ويحضر ويروح ويجي وهكذا. فالمسائل قال حاجة الأمة إلى توثيق العهود والعقد مع الله عن يعني بعض حقائق الإيمان وسط الصدور والنفوس. فلما ذكر مثل هؤلاء في القرن الأول جاءوا وفي جيل التابعين بعد الحسن والحسين ظهر مثل زين العابدين والحسن البصري حتى يشبه كلامه بكلام الأنبياء، ما حد منهم أخذ وزارة في ذيك الأيام ولا أخذ إمارة ولا على قرية صغيرة، لكن إمارتهم متسعة على قلوب المؤمنين في شرق الأرض وغربها، وإلى اليوم يجنون الناس ثمر تصدرهم وثمر قيادتهم التي قادوا بها المسلمين في عصرهم. إلى اليوم نقرأ كلامهم ونتأثر بما أملوا بمنزل. إذن فالمسألة ليست مجرد مدارس وليست مجرد جامعات وليست مجرد صور دعوة ومجالس دعوة، كل هذا شيء لابد من معرفة مقاصد ثلاثة مجموعة مع بعضها البعض، علم في تزكية في دعوة مربوطة ببعضها البعض تغوص على اللب وعلى المقصود. بهذا حقائق حفظ الدين ما تم عبر هؤلاء، عبر هؤلاء 30 سنة انتهت، بعد ذلك ملك عضود ما خبر صاحبه، فلا بد أن يكون الحال كذلك، بعده جبرية واستمرت إلى وقتنا هذا الذي نحن فيه الآن. كل مظاهر الخلافة في الحكم جبرية واضحة، حتى الذين يقودون اللي يسمونه الحكم الشعب لنفسه وحكم الناس لأنفسهم ويقولونها ديمقراطية مستعدين بالأسلحة الفتاكة من حد يخالف منهجهم وإلا يقف ضد مصالحهم بيضربونه، ولا بغوا حد يملك حتى مثل سلاحهم هذا مشان يبقى تهديد لهم. شي فوق هالجبريات وذي الديمقراطية صورة من الصور، صورة من الصور. واقع الناس الذي يحيونه ويعيشونه جبرية ومتغالب وإلى اليوم، بل لا يبالي المتصارعون في هذه الحلبة أن يحقق الوصول إلى أن يمسك هذه المنطقة أو المنطقة الثانية أو يستميل قوة من وراء أخرى ثانية، ولو أن يقتل ولو أن يصلح فوضى ولو أن يعمل شيء، يستاجر الناس لهذه الأعمال كلها جاهزين، لأن ضاعت عليهم تربية العقول والقلوب والنفوس، ما تزكت نفوسهم. فالأمة محتاجة لهذا الدواء النبوي الرباني، دواء الصلة بالإيمان والعمل الصالح. الإيمان أولا العمل الصالح فرع، صور الأعمال الصالحة مع ضعف الإيمان ما تؤتي ثمارها، فلابد من إيمان وقوة إيمان يقوم عليه عمل صالح يحصل به الصلاح في الأمة. فبذلك قامت حقائق الدين واستمرت لا عبر الحكومات على ممر القرون، ولكن عبر المتقين المخلصين المحسنين الأصفياء الأبرياء البكائين في الخلوات السجادين مستغفرين بالأسحار الزاهدين في الحطام الفاني، عبر هؤلاء بقي الدين محفوظ والقرآن محفوظ والسنة محفوظة وحقائق الوحي قائمة بين الناس لا عبر غيرهم، ولا يزالون هم كذلك. ويبقى الأمر جبرية إلى أن تعود خلافة على منهاج النبوة، يرجع هذا إلى هذا. فكان الخلل الكبير وقع في الأمة عندما انفرقت الخلافة الظاهرة خلافة الحكم عن خلافة النبوة والعلم والمعرفة، لما افترقت صارت هذه استقلت بنفسها فجاءوا خلفاء كما ذكر، صاروا هؤلاء الخلفاء ضيعوا روح الخلافة ومنة النبوة، أصبحت ملكا وسياسة وإدارة وجباية ومحافظة على كرسي وقضاء أغراض هكذا وضيعوا أمانة النبوة. فلذلك قام في نواحي المملكة الإسلامية خلفاء الرسول الربانيون يجددون، هم الذي نفعوا عباد الله وبقي الدين على أيديهم على ممر العصور، حتى بقي كثير من الثقافات والعقليات بينهم فجوة وبين حقائق الدين. ولهذا لما جاءوا سنة من السنين الحجاج والربانيون من الموجودين في الوادي من كان من أسنان مظاهرهم إمام عبد الله بن حسين بن طاهر، ويسأل الحجاج عن أحوال مكة وأهل مكة وضع الناس في مكة، لأنهم يعلمون ما حل بحرمكم حل بكم، وأنها محل نزول الوحي ويجب المحافظة. ففي تلك السنة قالوا له بعض الحجاج أنكرنا أخلاق الشوارع في مكة ما هي كما كنا نحن، كنا نسمع بعض كلمات ما كانت تعهد منهم نابية، ما كان نسمع من لعب وشباب وقلة أدب ما كنا نعهدها في مكة. قال وين علماؤهم وين مذكرهم؟ قالوا في الحرم وفي البيوت، من جاي لعندهم علمهم. لو كتب أرسل محمد بن حسين الحبشي كان هنا موجود وكان من الربانيين مؤهلين لنشر الإيمان. قال خلاص اترك تريم الآن، ومن تعلم على إذا كفاية نشوف العلم اطلع إلى مكة، اذهب إذا جيت مكة ما تجلس تشتغل بحلقة في الحرم ولا في بيتك، اعقد الحلقات في أوقاتها، لكن مهمتك خرج للشوارع، خرج للأسواق، خرج للناس، خرج للبادية اللي حوالي مكة، صل الناس، أعد صلة الناس بإيمانهم يقينهم. راح سافر ورحنا بما أخذه من التربية والتصوف والأدب، حسنت صلته بمشايخ الحرم ومن هناك، وعرف الأدب معهم كلهم وعرفوا له قدره. خرج للشوارع، خرج للأماكن، وباللطف وبالصبر وبالتحمل بدأ الأمر يتغير. خرج للبوادي حوالي مكة، كان يمثل هذا التأثير رحب علي الحبشي لما يذكره عن والدي مفتي الحجاز محمد، تلقيت علمي في صدوري وإرادي إمام جليل قدس الله سره له الدعوة العظمى بنصح وإرشادي به قد هدى المولى من الخلق أمة قد ارتكبت في الجهل خطة إبعادي دعاها بلطف فاستجابت لنصحي بصدق وعمت حاضر القوم والبادي. حجت الأمة إلى هذه الأصناف من الناس وإلى هذه النوعية، هم المنقذون من الهلاك بكله، هم الذين يخرجون الناس من النار إلى الجنة، هم الذين ينقلون الناس من سخط الله وغضبه إلى رضاه ورحمته وقربه، هم الذين تقوم على أيديهم حقائق هذا الإيمان وحقائق هذا الدين في الأمة. كلما قلوا وغابوا واستتروا في الأمة انتشر الفساد والضل والباي والتصور الأمور على غير ما هي عليه، والدعاوي بالباطل ولو كانت باسم تصوف ولو كانت باسم دعوة ولو كانت باسم إقامة خلافة إلى غير ذلك من المسميات والألقاب التي لا تغني شيء، لأن الأمر حقيقة وروح ويقين وتقوى وإيمان وقلب، ما له دخل في المظاهر ولا في الدعايات. أيوة. بهذا كله علمنا منة الله علينا بوجود هؤلاء والذين أشار لهم في حديث يقول يبعث الله على رأس كل قرن من يجدد لأمتي أمر دينها، فوعد الله نبيه بذلك وأنجز وعده جل جلاله، نصر عبده وعز جنده وصدق وعده جل جلاله، ولم يزل الأمر هكذا إلى بعد هذه الجبرية، ثم خلافة على منهاج النبوة يلتئم الصدع عن الفجوة الكبيرة والبلية التي تبتلي بها المؤمنون، وهي انفصال الخلافة الحكم عن خلافة النبوة والروح والرسالة والعلم والتقوى. ترجع تلتئم بداية بأمر خفيف بتمهيد بنشر النور والهدى في قلوب كثير من الأمة، وإقامتهم لمنهج الله وأمره في أنفسهم وسرهم وديارهم وبيوتهم، وممهدين بعثهم بظهور الإمام المهدي في فتن وأرض ممتلئة جور وظلم كما نشاهد أثار ذلك في العالم، فيلتئم الشمل بين الخلافتين وتقوم كما كانت في عهد الخلفاء الراشدين. في أثناء هذه الاستقامة وانتشار الخير كما هي سنة الله في الحياة يظهر الدجال الذي يريد أن يصدم هذا البناء القوي في الخلافة، ويفتتن به كثير من الناس والعياذ بالله تعالى, وهو أعظم فتنة. ويثبت من يثبت, وينزل سيدنا عيسى بن مريم, ويقتل الدجال ويموت المهدي, وبعد ذلك يتم استتباب الخلافة على خير وجوهها. فما بعد زمن النبي محمد على ظهر الأرض زمن أحسن من أيام عيسى بن مريم. نبي يخلف نبي ويحكم بشريعة النبي محمد سيد الأنبياء والمرسلين, ويستن بسنته ويعمل بهديه, وهو أعلم بوحيه وأعلم بالتنزيل الذي نزل عليه وأعلم بما بعثه الله به, فيقوم بتلك الخلافة على أوجه. ولكن إذا جاء شيء في القمة يعقبه شيء ثاني. في أيام الخلافة اللي فيها سيدنا عيسى بن مريم ظهر يجوج ماجوج مشاكل وإلى أن يهلكهم الله, مشان تعرف الدنيا هكذا محلها الاستقرار في الجنة. واحد للروح والقلب ممكن من هنا, ولو اجتمعت فتن الدنيا ومشاكلها وأنت حسن الصلاة بفوق لن تعدم طيب الذوق مهما كان. قالوا سيدنا بلال وقت الشدة وفي مكة يضربونك بالسياط ما تحس بالوجع؟ قال خلطته بحلاوة الإيمان فزادت حلاوة الإيمان. يعني حتى وهو تحت السياط كان متنعم يذوق حلاوة حلاوة الإيمان. ولهذا أنه تخيل في قوله أحد أنه كان ينشد أنه له صوت شيء يكرر هذا كما قام إلى الوصف الأعلى للرب سبحانه وتعالى بالأحدية ويكررها أحد هنا أحد, وهم يضربون ويدون والذنون يوجعون وهو في طرب روحه بالمعاني السامية التي الكاس اللي شربه من يد محمد أحد هنا أحد. يعني يا دولة الكفر بما عندكم اصنعوا ما شئتم أنا في حال ما تعرفونه. أحد هنا أحد ينشد الرجال ويكرر أحد هنا أحد. و بعد ذلك جاء إلى فوق الكعبة وجهر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله. اللي كان يضربون عليه جهر به فوق الكعبة. فبهذا يقوم الأمر ثم يموت سيدنا عيسى بن مريم ومحلوه عند في الحجرة الشريفة يقبر, ثم يبدأ الخير يضعف الأمة وينقص, وما بعد إلا الدابة تظهر والشمس تطلع من مغربها ينقطع باب التوبة ويرفع القرآن تهب الريح تخطف من في قلب إيمان خلاص يبقى كفار. ثم كفار أبنى كفار ليس فيهم من يقول الله, وعليهم تقوم الساعة ويجي يوم المحكمة والجزاء ويعرف كل إلى أين يصير. كل يتمنى قرب البشير النذير والسراج المنير في ذلك اليوم العسير قربنا الله منه. ونظر إلينا نظرة من عندي رقينا بها إلى أعلى مراقب القرب وجعلنا وإياكم جنودا لنصرته ونصرة رسوله ولإقامة حقائق الإيمان واليقين في قلوب الأمة. اللهم وفقنا لذلك واسلكنا أشرف المسالك وعدنا من جميع الزيغ والأفات والمهالك. بسر الفاتحة إلى حضرة النبي محمد.